بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان من حكمته تعالى ورحمته لما أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم المرسلين ألا يهلك قومه بعذاب الاستئصال، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم: إنا كفيناك المستهزئين.
أنا ذكرت لكم أسماء هؤلاء، يعني المؤلف يذكر في هذا الباب قبل أن يعود للسيرة المعجزات والخوارق التي هيأ الله عز وجل للأنبياء جميعا، وذكر كما دل على ذلك الكتاب على أن الأمم السابقة قبل موسى عليه السلام كانت تأتيهم المعجزات التي يطلبونها من أنبيائهم، ثم إذا كذبوا بها أهلكهم الله استئصالا ولم يبقى إلا المؤمنون. قوم نوح لم يبقى إلا من كان معه في السفينة، وكذلك قوم لوط الله عز وجل قلب عليهم ديارهم وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. وهكذا يذكر الله عز وجل الآيات التي يؤيد بها أنبياءه، ثم يذكر على أنهم إذا كذبوا يحل بهم ذلك العذاب الذي هو عذاب الاستئصال. أما بعد بعثة موسى عليه السلام، فالله عز وجل بحكمته جعل هناك آيات وجعل هناك نوع من التأديب للذين يخرجون عن طاعة الأنبياء أو يكفرون بهم، ولكن لم يجعل لهم العذاب الذي يستأصلهم. ولهذا ذكر عن قوم موسى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة للعالمين لعلهم يتذكرون. قال: بل كان بنو إسرائيل لما كانوا يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب الله بعضهم ويبقي بعضهم إذ كانوا لا يتفقون على الكفر. وتعرفون أنه بعد موسى عدد من الأنبياء من بني إسرائيل يبعثون من بني إسرائيل، لكن ليس لهم كتاب جديد يأتون به، وإنما كتابهم هو التوراة الذي أنزله الله عز وجل على موسى، فكلهم يحكمون به. فإذا كفر بعضهم عذب ذلك البعض ولم يستأصلوا. ولهذا جاء في القرآن: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي بني إسرائيل. وقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني لم يكفروا جميعا بل كفر بعضهم وبعضهم بقي على الحق. ثم لما جاءت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأراد الله عز وجل لهذا الدين أن يبقى إلى قيام الساعة، فلم يستأصل أولئك الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه ما منعهم من أن يرسل الآيات أو لم يرسل الآيات إلا تخويفا، وأنه لو أرسل تلك الآية المطلوبة التي طلبوها من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب كفار مكة أن يجعل لهم تلك الجبال أنهار وأودية، الله عز وجل بين على أنه لو أجابهم لذلك فهو يعلم بهم أنهم لن يؤمنوا، لأن الآية المعجزات موجودة بين أيديهم الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت هذه الآية التي طلبوها وكفروا بها فسيصدر عليهم العذاب النهائي الاستئصالي. ولهذا قال كما سمعنا: وكان من حكمته تعالى ورحمته لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أن لا يهلك قومه بعذاب الاستئصال، لأنه لو أهلكهم بعذاب الاستئصال لانقطع النسل وانقطعت الأمة، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم إنا كفيناك المستهزئين. أنا أشرت لكم عن المستهزئين هؤلاء، نص عليهم ابن كثير وابن جرير وبين أنهم هلكوا، ابن جرير قال هلكوا قبل بدر، ذكر من هؤلاء خمسة: العاص بن وائل والوليد بن المغيرة وأبو زمعة بن عبد الأسود والحارث بن قيس والأسود بن عبد يغوث، ذكر ابن جرير في تفسيره وقال هلكوا قبل بدر. ثم ذكر أيضا قال: والذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه فافترسه الأسد، كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، كما في تكملة الآية. هذا الشخص الذي أخذه ذلك الكلب هو لهب ابن أبي لهب، اسمه لهب ابن أبي لهب، فكان يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه ويشتمه، وهذه حكمة الله عز وجل. أبو لهب عم الرسول فتسلط عليه، وكذلك زوجته ثبت يد أبي لهب، وكذلك أم حمالة الحطب، وهذا كذلك لهب بن أبي لهب كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه الرسول أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه. ذكر الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير في تفسير سورة ثبت يد أبي لهب أنه سافر هو ومجموعة معه إلى الشام، لأنهم دائما يرحلون إلى الشام رحلة الشتاء والصيف، فلما ذهبوا إلى الشام كان يخاف، قال إني أخاف من دعوة محمد، هم يعرفون أن محمدا صادق وأنه لا يكذب، فقال له قومه لا تخف، فنزلوا في مكان ثم أحاطوا به، وضعوا أمتعتهم وأحاطوا به، فالله عز وجل سلط عليه ذلك الأسد، جاء وانتزعه من بينهم وأخذه. هو نفسه يقول أنا كنت خائف من دعوة محمد، لأنه يعرف أن محمد على حق وأنه على باطل وكان يؤذيه. فهؤلاء الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، الله عز وجل سلط عليهم ونكل بهم وهلكوا جميعا. وهذه من الآيات التي تبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، وتكون نذير لهؤلاء الذين يدعون فلم يؤمنوا به. وهكذا ثم أخبر
قال رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه أنه يعذب الكفار تارة بأيدي المؤمنين بالجهاد والحدود وتارة بغير ذلك، فكان ذلك مما يوجب إيمان أكثرهم كما جرى لقريش وغيرهم، فإنه لو أهلكهم لبادوا وانقطعت المنفعة بهم ولم يبق لهم ذرية تؤمن، بخلاف ما عذبهم به من الإذلال والقهر، فإن في ذلك ما يوجب عجزهم. والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضها فلا تكاد تنصرف عنها بخلاف عجزها عنها، فإنه يدعوها إلى التوبة كما قيل: من العصمة ألا تقدر. ولهذا آمن عامتهم،
يعني قريش كما نعرف في تاريخ في السير في جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل منهم من قتل في المعارك التي صارت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي غيرها، ولكن صلح الحديبية الذي كان هو الفتح بقي عدد كبير جدا من قريش وكلهم أسلموا وآمنوا وهم مسلمة الفتح، كما نعرف في القصة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج طريدا من مكة كما سيأتي في قصة الهجرة، خرج في الليل هو وأبو بكر رضي الله عنه، ذهبوا إلى الغار ثم اختفوا 3 أيام، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المدينة حينما أذن لهم الله عز وجل في الهجرة، وكفار قريش آذوهم وطاردوهم حتى في هذه الحالة، لأنهم عملوا مؤامرتهم المعروفة واتفقوا على أن يضربوا محمدا عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد كما خطط لهم أبو جهل مع إبليس الذي حضر مجلسهم. الله عز وجل أراد أن يبين بهذا التشريع لأن الله لو أراد أن يكون المؤمنون كلهم لأراد ذلك لنفذه، ولكن أراد لحكمته أن يبين في هذه الدنيا أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، وأن الأنبياء لهم درجات عند الله عز وجل لا ينالونها إلا بذلك الجهاد، وكذلك المجاهدون في سبيل الله. وكما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم خرج يوم أحد في درعين، ورسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم خرج متخفيا منهم، مع أن الله ضامن له بأنه سيتم هذا الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، لكن خرج في الليل هو وأبو بكر، وقد استعملوا أو استأجروا ذلك الخريط وهو من الكفار مشرك، ولكنهم أمنوه استلموه الرواحل وتواعدوا معه بعد 3 يأتيهم لذلك المكان الذي هو الغار ثم ينطلق بهم لأنه يعرف الطريق، أمنوه على ذلك. فالشاهد على أن الله عز وجل يبين على أن هذا الصراع في الدنيا بين الحق والباطل سيستمر إلى قيام الساعة، ثم يبين أن العاقبة للمتقين. يعني موسى عليه السلام لما كان مع فرعون وعمل معه تلك الأعمال الطويلة العريضة وذاك التنكيل أولا ببني إسرائيل، الله عز وجل وعده بأن العاقبة له والعاقبة للمتقين. وفي آخر لحظة لما خرج هاربا هو ومن معه وأمامهم البحر وخلفهم العدو قالوا إنا لمدركون، قالهم كلا إن معي ربي سيهدين، ثم أوحى الله إليه عز وجل أن يضرب البحر بالعصا، فضرب البحر فانفلق فخرجوا وهلك فرعون ومن معه. وموسى عليه السلام دعا الله عز وجل على أن يبقي فرعون، يعني يذهب ماله وسلطانه وزينته التي يضل بها الناس حتى يروا العذاب الأليم. والله عز وجل قال له ولهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وخرجوا وذهب فرعون هو ومن معه وتبعهم عدوا كما قال الله عز وجل. ثم لما دخل البحر وجاء البحر ينطبق عليه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، يعني الآن في هذه اللحظة الأخيرة بعد هذه الآيات والمعجزات والدعوة الطويلة معك الآن تؤمن؟ الله عز وجل قال ما فيه إيمان الآن، لأن الإيمان في هذه اللحظة غير مقبول، وإنما قالوا نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله عز وجل جعل هذه الآيات لموسى لينظر فيها الناس ويؤمن بها ويعلم على أن مصير الظالمين المعتدين هو الهلاك. نعم نكرر.
قال رحمه الله تعالى وقد ذكر الله في التوراة لموسى عليه السلام إني أقسي قلب فرعون فلا يؤمن بك لتظهر آياتي وعجائبي، بيّن أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في الأرض، إذ كان موسى أخبر بتكليم الله له وبكتابة التوراة له فأظهر له من الآيات ما يبقى ذكره في الأرض، وكان في ضمن ذلك من تقسية قلب فرعون ما أوجب هلاكه وهلاك قومه.
يعني الدعوة التي قالها موسى كما في سورة يونس، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآيات هذه في سورة يونس، فالله عز وجل حكم على فرعون أن يبقى على تلك الحالة ثم أهلكه وقومه. وهذه الآيات التي أعطيت لموسى، أولا أن الله عز وجل كتب له التوراة بيده كما في الحديث الصحيح، واصطفاه على العالمين وعلى المرسلين بكلامه، إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، لأنه حينما جاء لميقات ربه وكلمه طمع أيضا بعد الكلام في الرؤيا، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهذه كلها من المعجزات التي أعطاها لموسى عليه السلام. والله عز وجل يسمي هذه آيات، ما يسميها معجزات، هي خوارق. ومعجزات كما اصطلح عليه علماء الفرق وعلماء التاريخ والذين كتبوا في الملل والنحل والذين ذكروا عن أحوال الأنبياء فيسموها معجزة. هي معجزة ما في شك، خارقة للعادة. وكان يلتبس عليهم هذه المعجزة بالسحر، ولهذا كان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر وأنه كاهن. وكذلك موسى عليه السلام، السحر الذين عملوا معه ذلك السحر العظيم، ولكن السحر لكونهم يعرفون السحر، عرفوا أن ما جاء به موسى ليس بسحر، لأن موسى كانت معه العصا، وهم جاءوا به تلك الحبال والعصي الكثيرة التي ألقوها في الوادي وصارت حيات بعضها يركب بعض، حتى أخافت الناس وأهالت الناس. وموسى عليه السلام قال الله عز وجل عنه فأوجس خيفة في نفسه، الله قال له لا تخف وألقي ما في يمينك. لما ألقى العصا ابتلعت تلك الحيات التي هي في أعين الناس أنها حيات كلها. السحرة في نفس اللحظة أصبحوا ساجدين، وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب موسى وهارون. وفرعون قال يدعى عليهم أنهم يعني تمالؤوا معه وأنه هو الذي علمهم السحر، مع أنه يعرف أنه كاذب، هو الذي أحضرهم وهو الذي واعدهم وطلب ماذا سيكون وضعهم عنده. قال أنكم من المقربين، يعني سيكونوا مثل الوزراء وأمثالهم. ولكن لما تبين لهم الحق عرفوا على أن هذا الذي جاء به موسى هو الحق، وأنه مرسل من الله عز وجل، وأن هذا ليس بسحر، ولهذا آمنوا. موسى عليه السلام الله عز وجل اصطفاه وأعطاه هذه المعجزات، طلب الرؤيا، ولكن الله عز وجل لم يمكنه من الرؤيا في الدنيا، والرؤيا ثابتة يوم القيامة للمؤمنين، لأنه لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، لكن في نفس الوقت قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كانه يقول له أن بنيتك التي أنت عليها الآن لا تتحمل رؤيتي، ولهذا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وهو جبل، وخر موسى صعقا، مع أنه لم يرى إلا النور وما يرى إلا ما حدث، ما رأى الله عز وجل. فالله عز وجل أخبر في كتابه بأنه سيرى يوم القيامة، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة على أن الله يرى يوم القيامة، والذين يرونه المؤمنين. وأما الذين ينكرون الرؤية في الدنيا فلو حرموا يستحقون ذلك، لأنهم الذين منعوا من ذلك، لأن بعضهم يقول يعني أن بعض الطوائف تقول نحن لا نرى ربنا يوم القيامة، يعني الذين ينكرون، ما هم قالوا أنتم اللي قلتم، أنتم قلتم أن الله لا يرى، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه يرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأخبر على أن ما استدلوا به في نفي الرؤية، رؤية الله عز وجل بالقيامة، كلها شبه وغير ثابتة. ثم تأويل للآيات، من الآيات التي استدلوا بها قالوا أن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وفسروا الإدراك بالرؤية. العلماء بينوا لهم أن الإدراك غير الرؤية، والله أخبر على أنهم لا يحيطون به علما، وأخبر أنهم يرونه ولكن لا يحيطون به لكبره وعظمه، بدليل ما حدث في هذه القصة. لأن فرعون لما عزم على استئصال موسى ومن معه ثم خرجوا كلهم فارون من مصر وذاهبون إلى البحر الأحمر، فكان البحر أمامهم والعدو خلفهم، فقال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون. أيش المقصود بالإدراك هنا؟ المدرك بالإحاطة، قال سيدركون سيأخذون وسيقتلون. أما الرؤية فهم يرون. ولهذا قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان، لما تراءى الجمعان جمع بني إسرائيل اللي هم مع موسى وقوم فرعون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما قالوا إنا لمرئيون، هم يرون الآن، يروا بعضهم بعض. قال كلا، فهم قالوا أنهم سيحيطون بنا وسيأخذونا ويهلكونا، ما قالوا إنا لمرئيون لأنهم تروا هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء. فالعلماء بيّنوا أن الآية لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، لا أنها لا ترى، بدليل هذه الآية التي قالوا فيها إنا لمدركون، قال كلا بعدما تراءى الجمعان. ثم ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين أنه لا توجد عند المعتزلة ومن يقول بقولهم الذين ينكرون رؤية الله يعني يوم القيامة، يعني المؤمنين أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة، يقول ما عندهم رواية لا صحيحة ولا ضعيفة مطلقا، يعني لا مسندة متصلة ولا حتى رواية ضعيفة، وإنما عندهم هذه الأوهام. وقالوا لن تراني، بمعنى لن، قالوا أن لن هذه للتأبيد، يعني لن تراني لا الآن ولا إلى يوم القيامة، وهذا الكلام مو صحيح. الآيات تدل على أن هذا خلاف الكلام الذي يقولونه. والرسول عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه سؤالا محددا في قضية الرؤية، فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم ترونه عيانا. صحيح، في صحيح البخاري 11 رواية في باب في كتاب التوحيد من صحيح البخاري في باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أورد هذه الرواية جميعا، ومنها هذه الرواية التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر يعني ليلة 14. هل تضامون في رؤيته، يعني هل يحجب أحدكم أحد عن رؤية القمر وهو آية من آيات الله؟ قالوا لا. ونحن الآن نعلم إذا طلع القمر كلنا نراه، ما في واحد يغطي على الثاني، فهو شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، فقالوا هذا تشبيه، سموه عندهم تشبيه. هذا ليس بتشبيه، الرسول عليه الصلاة والسلام هو يشبه، يعني يشبه الله بخلقه، حاشا وكلا، وإنما هذه نصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا ينطق عن الهوى، قال هذا القول إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامن في رؤيته؟ قالوا لا. قال إنكم ترونه كذلك، أي ما في أحد يغطي على الآخر، كلكم ترون الله عز وجل. الذين أنكروا الرؤية المعتزلة والإباضية ومن يقول بهذا القول، فالذين ينكرون الصفات، صفات الله عز وجل، ينكرون الرؤية، والرؤية هي أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما في سورة يونس، والحديث في صحيح مسلم فسر الزيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي الرؤية، وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها عز وجل على عباده. إذن استدلالهم بالإدراك لا تدركه الأبصار ليس بصحيح، وإنما المقصود بالآية هذه لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، تراه ولكن لا تحيط به، كما في قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. أما إذا أحاطوا به فمعنى أنهم يعني قد تقول أكبر من الله عز وجل، والله عز وجل أكبر من كل شيء، ما السماوات والأرض والمخلوقات كلها يعني في كف الرحمن إلا كخردل في كف أحدكم، فالله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، فلا ينبغي للإنسان يتصور ما يتصور هؤلاء، لأنهم تصوروا على أن الله عز وجل مثل المخلوقين، ولهذا أنكروا الآيات، أنكروا الصفات، لأنهم تصوروا في قضية الرؤية، قضية السمع، قضية القدرة، كلها يعني قضية الرحمة، يتصورون ما يتصورونه في المخلوق. وقد مر علينا قوله تبارك وتعالى في مناسبات ليس تفسير الآية، قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هم ينكرون صفة السمع. هذه الآية التي في قصة خولة رضي الله عنها حينما ظهر منها زوجها أوس وجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أن أوس يعني ظهر منها بعد أن نثرت له بطنها، يعني تقول عندي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون يربون الأولاد، وإن ضممتم إلي ضاعوا، لأني لا أستطيع أن أتي لهم بما يكفيهم. وتشتكي إلى الله، يعني تشتكي ضعفها، امرأة ضعيفة عندها عدد من الأولاد وهي لا تستطيع تعمل شيئا، والرسول لا ينطق عنها ويقول لها ما لك عندي شيء. يعني إلى تلك اللحظة لم ينزل الحكم في الظهار، وفي نفس الوقت وهي ما زالت في الحجرة تحاول الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحاورة هو الكلام الخفيف الذي لا رفع فيه للصوت، وهذا تأديب الله عز وجل للصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. تقول كان يخفى علي بعض كلامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لا ترفع صوتها، فبعض الكلام لا تعرفه أو لا تسمعه، وسمع الله فوق سبع سماوات. إذن لم يأتوها للسنة ويثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل في تشبيه بين سمع المخلوق وسمع الله عز وجل؟ يعني الآن في ميكروفون والتصريح اللي عند الجدار ذاك ما يسمعك، وهذه محاورة لطيفة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله فوق سبع سماوات. إذن نحن نثبت الصفات على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو التقدير والتعظيم والإجلال لله عز وجل. حينما تثبت له الصفات كما أثبتها لنفسه وتقدر الله حق قدره، فهذا هو الذي ينبغي أن يعمله المسلم، لأن آيات الصفات الأسماء والصفات ما ينبغي أن يكون تدريسها من باب الجدل، لأن ليس المقصود منه هذا. يعني ينبغي أن تدرس على أساس المراقبة، أن الله عز وجل يراقب عباده في كل لحظة، يعلم السر وأخفى، يراك حين تقوم أين تذهب، يسمعك حين تتكلم. فأنت أيها المدرس حينما تبين للطلاب في الفصل هذه المعاني تدخل في قلوبهم خوف الله عز وجل ومراقبته. أما لما تأتي بالجدال بين المعتزلة قالوا وأهل السنة قالوا والأشاعرة قالوا، وأنا يعني سجال وحرب ومضاربة، هذه ما تصلح في باب هذا الباب. يعني هذا الباب ينبغي أن يدرس باللطف وبيان المعاني، لأن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحينما تعلم أن لله أسماء حسنى وتدعوه بها، حينما قال بعضهم يعني هذه الأسماء ليس لها معنى وليس لها يعني ما نفهم لها كذا كما هي، يعني أسماء مجردة عن المعاني، الله يقول لك عز وجل: حينما تذنب استغفرني، حينما تحدث لك مصيبة تكون في كرب إلجأ إلي، الذين يدعون ربهم تستغفر ربك. أنت هل تدعوه حينما تصيبك المصيبة وتجي الشدة وتريد تفريج الكرب؟ بماذا تدعوه؟ لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت تأخذ الاسم المناسب لما نزل بك، حينما تحتاج وتكون فقيرا، تكون ضعيفا، تكون مريضا، تريد الرحمة، تسأله بالأسماء التي فيها الرحمة. ما تأتي بهذه تأتي بها في هذا المكان، لأن هذه الأسماء لها معاني، ولهذا عرفها المسلمون، عرفها الصحابة، فيدعون الله عز وجل بأسماء الحسنى في كل اسم في معناه، وليس هي يعني مجردة بدون معاني، لأن المعتزلة يقول هذه الأسماء مجردة لا معنى لها، وهذا الكلام ما هو صحيح. يعني فرغوا الأسماء وآيات الله عز وجل مما أراد الله عز وجل منها. طيب نرجع، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفرعون كان جاحدا للصانع، فلذلك أوتي موسى من الآيات ما يناسب حاله.
في سائل كان سأل، وأظن هذا له أمامي، يسأل يعني عن الصانع، يعني هل لله اسم ونقول لله الصانع؟ ليس هناك اسم بهذا المعنى، لكن المعاني والأشياء التي يخبر بها يعني مجال الإخبار أوسع من مجال الأسماء، والأسماء توقيفية. طيب، يخادعون الله وهو خادعهم، هل نشتق من هذه الآية اسم لله عز وجل نقول أنه يخادع، أنه خادع، هذا ما يصح. ثم نعرف في آية من الآيات الله عز وجل لما ذكر قضية الأرض وخلق الأرض وأحوال يوم القيامة قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله، فهذا إخبار من الله عز وجل. فرعون كان ينكر الصانع، يعني ينكر الخالق، ينكر الخالق، فأعطي من الآيات التي تدل على ذلك، لأن الآيات التي أعطاها الله عز وجل لموسى من الذي يقدر يفلق البحر بعصا؟ هذا لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل. والآيات التي جاءت على يديه وتقدم بها لفرعون ولم يؤمن بها كلها تدل على هذا المعنى، تدل على أن الله هو الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون، لأن فرعون يدعي أنه إله، ما علمت لكم من إله غيري. طيب الإله له عمل في هذه الدنيا، لو كان هناك آلهة لتنازعوا، وكان هناك الغالب هو الإله، فهو يدعي هذه الدعوة. إذن هو يعطي هذه الآية تقول إذا كنت أنت إله كما تدعي اعمل مثل هذا العمل أو رد هذا الشيء ليأتيك، هذا هو المقصود يعني. أما قضية الأسماء فيها توقيفية، بمعنى أننا لا نسمي الله عز وجل ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما بنو إسرائيل مع المسيح فكانوا مقرين بالكتاب الأول فلم يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسى،
يعني ما كانوا يجحدون الصانع كما مر في الآية، أي ما يجحدون الخالق ولا يدعون الربوبية، وإنما دعواهم أنهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام وهم مقرون بالكتاب السابق يعني بما أنزل على موسى. ومعروف يعني قصة بني إسرائيل مع أم عيسى مع مريم، واتهموا بتلك التهمة وقالوا أنها زنت، لقد جئت شيئا فريا. فقضيتهم ما كانوا يكفرون بموسى ولا بكتاب موسى، وإنما كانوا يكفرون بعيسى عليه السلام الذي بعثه الله عز وجل، وكان بهذه الصورة التي بين الله فيها خلقه وقدرته، لأن الخلق الله عز وجل خلق آدم من تراب، لا أب ولا أم، ثم خلق حواء من ضلع آدم يعني من ذكر بدون أنثى، ثم خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، ثم خلق بقية البشر من ذكر وأنثى. هذا دليل على أي شيء؟ دليل على القدرة، لأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكان الأمر كذلك. فهؤلاء ما كانوا ينكرون لا النبوة ولا ينكرون الخلق، بل قالوا عيسى هذا وضعه كذا وكذا، ثم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. فالشاهد أن عيسى ما كان في حاجة إلى معجزات أو آيات مثل التي أعطيت لموسى، مع أنه صارت على أيديه آيات كثيرة جدا، وهي التي خدعوا بها وظنوا على أن الله عز وجل أو أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، لأن الله أعطاه أن يحيي الموتى، هذا يعني من الأشياء يعني يأتي للميت في القبر ويدعو ثم يقوم ثم يعود بعد ذلك، وهذا كله بقدرة الله عز وجل. ثم يخلق لهم، وينبغي أن نفهم لأنه في العبارة هكذا يخلق لهم، يعني يصور من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيطير، معناه نفخ الروح فيه. فهم قالوا هذا ما يتصرف إلا الإله، يعني إذن عيسى إله أو ثالث ثلاثة أو الأقانيم الثلاثة، يعني روح القدس يعني مريم وعيسى والله عز وجل، وكفروا بقولهم هذا كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وعيسى عليه السلام الله أنطقه في أول لحظة وعاده وهو يعني في إيش أقول يعني رضيع، حينما جاءت به أمه تحمله وسألوها وكانت هي خائفة فطمئنت بأن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناه السكوت، الصوم قد يكون الصوم الشرعي عن الطعام والشراب، وقد يكون السكوت يعني يصوم ما يتكلم. فهي قالت إني نذرت لله صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، بعدين سألوها من أين لك، فأشارت إليه، قالوا اسألوه، يعني بالإشارة مو بالكلام. فهم تعجبوا، يعني كيف نسأل من كان في المهدي صبية؟ قال عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي، إلى آخر الآية الموجودة في سورة مريم. فأول لحظة قال أنه عبد الله، ما قال أنا ابن الله، ولا قال ثلاثة. فالله عز وجل أنطاقه وهو في المهد. فهذه من الآيات، يعني من الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل حين أنطق هذا الطفل الذي لا يتكلم مثله حسب العادة. ثم أعطاه من المعجزات ما سمعنا، إحياء الموتى، وكذلك أن يعمل تلك الصورة وينفخ فيها فتسير طيرا بإذن الله عز وجل، وكذلك الأكمة والأبرص، هذه كلها معجزات جاءت له. اليهود لم يؤمنوا به، وينبغي أن نعلم على أنه ما في فرق بين اليهود والنصارى، كلهم بنو إسرائيل، إنما الذين كانوا تبع عيسى من الناصرة سموا أنفسهم نصارى، واليهود بقوا على اسمهم، ثم ادعوا أنهم قتلوا عيسى وصلبوه. والله عز وجل أخبر أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم. ومع ذلك مكثت العداوة الطويلة بين اليهود وبين المسيحيين أتباع عيسى عليه السلام، الفترة الطويلة التي أبادوا عالم منهم أهلكوهم بالقتل. لماذا يقتلونهم؟ يعني انتصار لإلههم لأنهم صلبوه. عيسى ما كان لا إله ولا كان مصلوبا، وكما ذكرنا مثل هذا في دروس سابقة، على أن هذه العقيدة بقيت عندهم حتى في الفترة الأخيرة، وأصدر البابا فتوى بتبرئة اليهود من دم المسيح فقبلوا. أما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا وما زال يتلى في كتاب الله، وهو قول تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أبو لا يقبل منه هذا الكلام، وقبلوا من الكنيسة. لماذا الكنيسة؟ الله أعلم أنه في قرارة أنفسهم ما زالوا على عقيدتهم، لأن هذا يلزمهم أنهم إذا كانوا على تلك العقيدة الأولى ويرون أنها صحيحة فلماذا تنازلوا عنها؟ معناه أنكم في تلك الفترة كلها لستم على دين. أما إذا كنتم يعني سلمتم وتسليمكم، لأنه لما كانت السلطة للصهيونية في العالم كله وأصبحت هي المسيطرة وسلمتم لهذا، فأنتم ما سلمتم إلا وأنتم على عقيدتكم السابقة، لكن لا تستطيعون أن تظهرونها فاستسلمتم. فإذا هو يلزمهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يقرون الآن بأن المسيح لم يقتل ولم يصلب، وقبلوا هذه البراءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما بنو إسرائيل مع المسيح فكانوا مقرين بالكتاب الأول، فلم يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسى.
ما هو الكتاب الأول؟ معناه في كتاب أول كتاب ثاني. الكتاب الأول التوراة، والكتاب الثاني هو الإنجيل الذي أوحي إلى عيسى عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكن محتاجا إلى جنس تقرير النبوة، إذ كانت الرسل قبله جاءت بما يثبت ذلك، وإنما الحاجة إلى تثبيت نبوته. ومع هذا فقد أظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات من قبله وأعظم، ومع هذا لم يأتي بآيات الاستئصال، بل بين الله في القرآن أنها لا تنفعهم بل تضرهم، لأنه علم أن قلوبهم كقلوب الأولين، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وقال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم. وسورة اقتربت التي ذكر فيها انشقاق القمر وإعراضهم عن الآيات وقولهم سحر مستمر. وقال فيها: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.
يعني هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل والتي ينبغي أن يؤمنوا بها، الله عز وجل جعلها أدلة واضحة صريحة بأن هؤلاء أنبياء وأنهم أرسلوا من الله عز وجل، عيسى عليه السلام وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات التي أعطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، لما سألوه أن يعطيهم آية فأعطاهم الانشقاق، انشقاق القمر، ماذا قالوا؟ قالوا سحر، يعني هي قاعدة مستمرة عند الأولين والآخرين، قالوا هذا سحر مستمر، يعني كل الأنبياء عندهم سحرة ويستعملون السحر باستمرار، هذه دعواهم، ادعوا على السابقين وكذلك ادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي آيات أيضا في هذه السورة، يعني ذكر الله عز وجل فيها لهؤلاء أي لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حال ضعفهم بأن هؤلاء سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني ما كان أحد يتصور وهم في مكة في تلك الحالة من الضعف أن هؤلاء الكفار سيهزمون، حتى جاء تفسير هذه الآية يوم بدر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهزموا وولوا الأدبار. هذه كلها آيات من الله عز وجل أعطاها لهؤلاء حتى يؤمنوا، وكما ذكر آمن الكثير منهم، منهم من قتل ومنهم من حدث له ما حدث، ولكن الكثير منهم آمنوا. وفي غزوة الفتح كما أشرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا وجاءت الجيوش الكثيرة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليري أبا سفيان ومن معه جند الله، ولهذا لما قال أبو سفيان للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك ما بلغن، قال هذه النبوة ما هو الملك، هذه النبوة. ولما خطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين لهم وقال لهم ما تروني فاعل فيكم، يعني أصبحوا كلهم قبضة يده ويستطيع يتصرف فيهم بما يشاء، أخرجوه طريدا وقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم جاء النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه من جند الله، خطبهم وقال ما تروني فاعل فيكم، ماذا قالوا؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، يعني في حال الكبر أو الصغر، أخ لمن هم في سنه وابن أخ أيضا لمن كان أكبر، أنت رجل كريم في الحالتين، أخ كريم وابن أخ كريم. ماذا قال لهم؟ في نفس اللحظة قال اذهبوا أنتم الطلقاء، ما عاقبهم ولا شتمهم ولا أنبهم ولا أراد أن ينتقم منهم، مع أنه بإمكانه أن يعمل ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين، هدفه ودعوته أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو الهدف عنده، ما عنده هدف وراء هذا. ولهذا لما ذهبوا في غزوة الغزوة التي بعد الفتح مباشرة، لما ذهبوا للطائف حنين، غزوة حنين، وذهب عدد منهم، ولما حدث ما حدث وقال الله عز وجل في هذه الغزوة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لما كان حوالي 12 ألف زيادة، وحدث عندهم شيء أنهم خلص اليوم لن يغلبوا من قلة، فالله عز وجل أراد أن يبين لهم أن الأمر ليس كذلك، فحدث ما حدث وانصرفوا وفروا، وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتا وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ومعه العباس ماسك بزمام بغلته، ثم دعاهم إني رسول الله، ثم رجعوا. وبعدما رجعوا وصار الانتصار للمسلمين، الذين دخلوا في الإسلام في غزوة الفتح عدد كبير، لأن الرسول لما انتصر وصارت الدولة له الآن كلهم دخلوا في الإسلام، ومنهم المؤلفة قلوبهم كما تعرفون كما نص الله على ذلك. فلما جاء يقسم الغنيمة وهي إبل وأغنام كثيرة جدا، فأعطى الأقرع بن حابس وفلان وفلان من الكبار على 100 100، فكان الأنصار أو الصغار منهم حدث في أنفسهم شيء وقالوا أنه الآن يعني يعطي أصحابه ونحن لا يعطينا مثل هذا من هذا النوع. فهذه المقالة بلغت الرسول عليه الصلاة والسلام فجمع الأنصار. لما جمعهم وخطبهم وبين لهم أني جئتكم أنتم ضلال فهداكم الله بي وكذا 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 وهم يستلمون لذلك كله، قال ردوا، قالوا ماذا نرد؟ قال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، إلى آخر ما ذكر في ذلك، يعني جئت طريد فآويناك وعملنا لك وعملنا لك. ثم قال لهم إني أعطي هؤلاء الجماعة وأنا أعلم أن فيه من هو خير منهم يستحق ذلك، ولكن هؤلاء أعطيهم لتأليف قلوبهم، يعني للتأليف. ثم أيضا حدث منهم قالوا ربما أن الرسول أيضا يجلس الآن في مكة، يعني يجلس في دياره، لأنه الآن خلص أصبح منتصر، وبلغت أيضا المقالة هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم الكلمة المعروفة، ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم؟ فبكوا جميعا وقالوا بلى نرضى بذلك. فشهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفى بعهده ووعده، لأنه عاهدهم على أن الدار، يعني هذه الدار أي المدينة، يعني الدم الدم، ولا يعني العادة اللي تعطى في العهود أن كل شيء يحدث لكم أنا معكم، وأعطاهم هذه العهود والمواثيق على أن يحموه أيضا مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم. ولهذا لما جاء في غزوة أحد وصار الخروج غزوة بدر، وصار الذهاب إلى بدر، وما كان الخروج لبدر للقتال، وإنما كان ل يعني قطع العير، لكن لما وصلوا هناك وصارت المواجهة، ما في إلا قتال الآن، الرسول صار يعني يردد كلمات على الصحابة، أشيروا إلي أشيروا علي أشيروا علي، فيقومون الصحابة المهاجرون فيخطبون ويستعدون وكذا، ثم يجلس المهاجر هذا فيعيد الرسول هذا الكلام. فعرف سعد بن معاذ، يعني عرف الأنصار أنه يعنيهم، فقالوا كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم، لأن العهد الذي بينه وبينهم أنهم يحمونه إذا جاءه العدو هنا، ما هو يروح هو نفسه للأعداء يقاتلهم برا. فأخبروه بأن هناك تخلف جماعة لا يدرون أنه سيصير مثل هذا، ثم قالوا لا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكم مقاتلون. ثم قال والله لو خدت بنا هذا البحر لأخذناه معك، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفي بما يعد به. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد الفتح يعني وفى للأنصار بما وعدهم به، وأنه عاد معهم إلى المدينة. وأما الغنائم وما يشبهها فهذه كما يقال من حطام الدنيا، تذهب وتأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسورة اقتربت التي ذكر فيها انشقاق القمر وإعراضهم عن الآيات وقولهم سحر مستمر، وقال فيها: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر،
يعني الأنباء أخبار الأمم السابقة، يعني كيف يعملون مع أنبيائهم، وكيف الله عز وجل ينصر الرسول ومن معه على الكفار أو يستأصلهم. نعم.
أي يزجرهم عن الكفر زجرا شديدا، إذ كان في تلك الأنباء صدق الرسل والإنذار بالعذاب الذي وقع بالمتقدمين. ولهذا يقول عقيب كل قصة: فكيف كان عذابي ونذر، أي عذابي لمن كذب رسلي وإنذاري لهم بذلك قبل مجيئه. ثم قال تعالى: أكفاركم أيتها الأمة خير من أولئكم الذين كذبوا الرسل من قبلكم؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ وذلك أن كونكم تعذبون مثلهم إما لكونكم لا تستحقون ما استحقوا، أو لكون الله أخبر أنه لا يعذبكم. فهذا بالنظر إلى فعل الله، وأما بالنظر إلى قوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأتباعه، فيقولون نحن جميع منتصر.
يعني هذا الكلام يعني على ألسنة الكفار، الله عز وجل يخبر أنهم يقولون، يعني هنا يقول أكفاركم خير من أولئكم، يعني أنتم كفار الآن، هل أنتم خير ممن سبق كفروا فعاقبهم الله عز وجل وأبادهم؟ أنتم ليس كذلك، أنتم كفار مثلهم. ثم قولهم نحن جميع منتصر، هذا موجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث يقول نحن جمع ونحن سنكون يعني بيدنا النصر. الله عز وجل أخبر بذلك، قال فإنهم أيوه،
قال فإنهم أكثر وأقوى، كما قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، إلى قوله أثاثا ورئيا أي أموالا ومنظرا. فقال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر،
يعني هذا الجمع أنتم الجمع وأنتم تنتصرون ومنتصرون، الله عز وجل أخبر بأن هذا الجمع سيولي الأدبار. اقرأ نسمع الكلام هذا.
قال رحمه الله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهزيمتهم وهو بمكة في قلة من الأتباع وضعف منهم، ولا يظن أحد قبل أن يهاجر بالعادة المعروفة أن أمره يعلو ويقاتلهم، فكان كما أخبر، وذلك ببدر، وتلك سنة الله كما قال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره الله عز وجل بمكة بأن هذا الجمع وما يدعونه أنهم سيهزمون، لكن ما حد يتصور في ذاك الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام لا قوة عنده ولا حيلة عنده ولا معه شيء أنه سيكون له هذا الأمر حتى يصبح منتصرا. فهذا إخبار من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة نبوته لأنه إخبار بالغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك حينما نزلت هذه السورة وقرأها عليهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سار تفسير هذه الآية عندي إلا لما كانوا في بدر وحدث ما حدث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحيث يظهر الكفار ويغلبون فإنما يكون ذلك لذنوب المؤمنين التي أوجبت نقص إيمانهم، فإذا تابوا نصرهم الله كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
ينبغي أن نفكر في هذا الكلام الذي يقوله. أخبر الله عز وجل أن رسوله في تلك الحالة في حالة الضعف أنه سينتصر هو ومن معه، وأن هذا العدد الكبير بهذه القوة لأنكم كما تعرفون أن أبا جهل لما جاء إلى بدر كان يقود 1000 معه من المقاتلين، والرسول ومن معه 300، وأولئك عندهم القوة وهؤلاء لا شيء عندهم إلا الشيء اليسير، والله عز وجل نصرهم، أي نصر المؤمنين على الكفار على كثرتهم وقوتهم وعدتهم وما معهم. يقول حينما يظهر الكفار ويغلبون فإنما يكون ذلك لذنوب المؤمنين، إذا الرسول ومن معه كانوا على الحق وعلى الطريق الصحيح وعلى الاستقامة وعلى الجهاد في سبيل الله، الله عز وجل نصرهم. والآن المسلمون أكثر من 1,000,000,000,000 كما يقال، أليس كذلك؟ مسلمون بكثرة جدا. اليهود كم عددهم بالنسبة للمسلمين؟ شرذمة قليلة، وكتب الله عليهم الذل، ولا يقاتلون إلا من وراء حجاب كما قال الله عز وجل من وراء جدر. فالشاهد من هذا على أنه يبين هنا، يقول أن من أراد أن يعتبر وأراد أن ينظر في السيرة ويتفقه فيها ويعلم أن ما يحدث بالمؤمنين من الأعداء سببه هو قلة الإيمان ونقصه فيهم. وحيث يظهر الكفار ويغلبون حينما ينتصرون أي الكفار على المسلمين فإنما يكون ذلك لذنوب المؤمنين. وذكرنا لكم ونكرر هذا لمن لم يسمع أنه في غزوة أحد خالف الصحابة رضوان الله عليهم جزئية أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للرماة تبقون في هذا المكان ولو تخطفتنا الطير، يعني لا تتحركوا من مكانكم سواء إن هزمنا أو انتصرنا. فأول جولة لما انهزم الكفار بعضهم قالوا الغنيمة فراحوا، وحدث ما حدث وقتل من قتل كما تعرفون القصة، لكن لما استنكروا قالوا كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، كفار عبدة أصنام كيف ينتصرون علينا ونحن على الحق؟ الله قال في كتابه آية تتلى إلى يوم القيامة لتكون درسا للمسلمين: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. يعني في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، وأنتم أصابتكم مصيبة الآن قتل 70، ما في أسر لكن قتل، ومن القتل حمزة، يعني عدد من الصحابة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم خالفتم فاستحقيتم ذلك. إذا قلنا هذه الجزية خالف فيها، ننظر لأحوالنا، وينبغي الإنسان أن يكون عاقلا وأن يكون متدبرا، لأن القرآن ما أنزل إلا للتدبر. يعني أحوال المسلمين الآن الكثرة موجودة، كثرة جدا، لكن أغلبهم إلا ما شاء الله. لو قلت له مثلا إنسان تجده هو مسلم، يعني الشهادة شهادة الميلاد مسلم، الديانة في الشهادة المعروفة من المستشفى الديانة مسلم، طيب تصلي؟ لا. تزكي؟ لا. تشرب الخمر؟ نعم. تترك الصلاة؟ نعم. تقول له ما أنت مسلم يقاتلك، إذا تقول له ما أنت مسلم يقاتلك، ما يقبل هذا الكلام، لكنه لا يعرف من الإسلام شيئا. يعني أغلب العالم، يعني ما نقول الناس كلهم كذلك، ولكن الأغلب من الناس بهذا النوع. فينبغي لنا أن نعلم على أنه ما يصيبنا هو من أنفسنا. يعني حينما يحدث الظهور للكفار على المسلمين ويحدث ما يحدث، هذا هو بسبب تقصير المسلمين لما يقصرون. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. يعني إذا أردتم النصر تنصرون الله، أي تنصرون دينه، والله ليس في حاجة إليكم، الله غني عن العالمين، نحن فقراء ونحن المحتاجون إليه. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملنا بهما، الله عز وجل ينصرنا. لكن هذا الكلام يحتاج إلى فهم واسع، يحتاج الأمر إلى عقيدة كما كان عند الصحابة، وإلى عبادة كما كان عند الصحابة، وإلى جهاد كما كان عند الصحابة. ولما يجاهدون؟ لإعلاء كلمة الله، ولإعداد القوة بقدر ما يستطيعون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه كلها لابد أن تتوفر في المسلمين، إعداد القوة الإيمانية وإعداد القوة المادية، هذا شيء مع يعني لا يمكن. وننظر في يعني كيف أذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد لما بايعه الأنصار ليلة العقبة. قالوا للرسول: إن أردت أن نميل عليهم الآن ملنا عليهم. قال: لا، لم يأمر الله عز وجل بذلك. يعني الإنسان ما يقاتل وما عنده عدة، تقاتل بيدك، واحد عنده مدفع عنده دبابة وأنت عندك عصا، هذا لا يمكن. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.